الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا قد وعدنا قديما وحديثا بتفصيل الكلام برأي الأخند في منجزية العلم الإجمالي وبيان مختاره، يتم في نقاط. النقطة الأولى أنه تقدم مرارا أن للحكم عند الأخند مراتب أربع: الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز، وتقدم شرحها مرارا، ما في داعي بعد نتعرض لشرح هذه المراتب. النقطة الثانية أنه بالقول بتعدد مراتب الحكم ترتفع شبهتان عن الأحكام الظاهرية في صورة المخالفة، الشبهة الأولى شبهة التضاد، والشبهة الثانية شبهة التصويب. أما شبهة التضاد فواضح كما تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث إن الحكم الواقعي المجهول يكون في مرتبة ماذا؟ الإنشاء، والفعلية تكون للحكم الظاهري، ولا تضاد بين حكمين مع اختلاف المرتبة. واضح هذا الكلام؟ طيب. أما شبهة التصويب فباعتبار أنه بقيام الحكم الظاهري لم نلغي الواقع بجميع مراتبه، ولم تصبح الأحكام مختصة بالعالمين بها، وذلك لإمكان أن يقال إن الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل هي مرتبة الإنشاء من تلك الأحكام. فحافظنا على الاشتراك مع أخذنا بالحكم الظاهري في صورة الجهل. ملتفت جيدا؟ بعد ما في تصويب، التصويب أن نقول أصلا الأحكام بجميع مراتبها ماذا؟ مختصة بالعالم. لا، الإنشاء أنشئ الحكم حرمة شرب التتن أنشئت للعالم والجاهل. التفتنا؟ لكن هذا الإنشاء لم يصل إلى مرحلة الفعلية لفرض الجهل، فتحقق موضوع الأصل العملي، فالترخيص الظاهري صار فعليا. فإذا من جهة لا تضاد ولا منافاة، ومن جهة لا تصويب. فإذا بالالتزام بتعدد مراتب الحكم استطعنا أن نخرج عن التضاد والتصويب. هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة والمذكورة صراحة في عبارة الكتاب هو أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد العلم الإجمالي، إذ كل واحد من الطرفين مشكوك الحكم ومجهوله، فيصح أن يقع موردا للأمارة وموضوعا لأي شيء للأصل. طبعا في نكتة في أن نقول موردا وموضوع، اتفقنا؟ خب ليش؟ لأنه مورد الأمارة هو الجهل، وموضوع الأصل هو الجهل، وفي أطراف العلم الإجمالي يوجد عندنا جهل. بينما الأمر ليس كذلك في العلم التفصيلي، كما هو أوضح من أن يبين. هذه النقطة كم؟ الثالثة. هذه واضحة ومسلمة، بعد ما في داعي نركز عليها كثيرا. النقطة الرابعة أن الإطاعة والمعصية عند الأخند من آثار أي مرتبة من مراتب الحكم؟ من آثار المرتبة الثالثة. بمعنى أن ما يقع موضوعا لحكم العقل بالإطاعة والعصيان هو الحكم الفعلي، وهذه النقطة بحاجة لأهميتها في مقامنا إلى بسط الكلام وإلى توضيح حاصله. لا شك أن مقام التطبيق وامتثال التكليف متأخر رتبة عن مقام جعله وإنشائه. واضح هذا الشيء أو لا؟ مقام التطبيق والامتثال متأخر عن مقام الجعل والإنشاء. فما لم يتم الجعل بحدوده كاملا من قبل المولى فإن النوبة لا تصل إلى مقام تطبيق العبد، وذلك لأن جعل الأحكام بالنسبة إلى تطبيق العبد بمثابة الكبرى الكلية من ناحية القوة العاقلة التي تعطى بيد القوة المتصرفة والخادمة. فما دام القوة الخادمة والمتصرفة لم يحصل لها إدراك بتلك الكبرى الكلية فإنها لن تتمكن من تطبيقها على الأصغر. ففي كل وقت كان هناك قصور في الحكم في مقام الجعل، وذلك في موردين. متى يكون عندنا قصور في الحكم في مقام الجعل؟ وذلك في موردين. المورد الأول أن يكون الحكم التكليفي متمحضا بمرتبة الإنشاء من دون أن يصل إلى حد الفعلية. طب هذا الحكم فيه قصور أو لا؟ فيه قصور. والشاهد على أنه فيه قصور ما ذكرناه مرارا من أنك حتى لو علمت به لا يجب امتثاله، لأن ما معنى مرتبة الإنشاء كما طبعا لابد أن يتضح لكم النقطة الأولى. ما معنى مرتبة الإنشاء؟ مرتبة الإنشاء أن يجعل التكليف على وفق مقتضياته من دون أن يستتبع بعثا أو زجرا. يعني كما مثلنا إذا تذكرون سابقا مجلس النواب ماذا؟ أقر قانونا لكن بعد لم يعلن عنه. أنت تجسست على مجلس النواب وعرفت هذا القانون، هل يجب عليك أن تطيع هذا القانون؟ لا، هذه مرتبة الإنشاء. هذا المورد الأول. المورد الثاني الحكم المشروط قبل تحقق شرطه.
كوجوب الصلاة قبل الزوال.
ففي هذين الموردين لا يتحصل تطبيق من العبد
في مقام الامتثال، وهو واضح.
وفي كل مورد
لا يكون مجال لتطبيق الكبرى الكلية التي هي بيد المولى على الصغرى، فإن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال ولا يحكم على المخالفة بأنها ماذا؟ عصيان. صار واضح هذا المطلب؟ غاية الأمر الحكم يكون تاما في مقام الجعل، ومعنى التمامية في مقام الجعل أنه بحيثية لو علم به لصار منجزا على العبد. فإرادة المولى الفعلية لا تتعلق بالبعث والزجر ما لم يتعلق علم العبد بالإنشاء الكلي وبالجعل، وإنما تكون إرادته تعليقية. وهذا ما يسميه الآخند في أكثر من موضع بالماذا؟ الفعلية التعليقية، مش الحتمية أو من جميع الجهات، الفعلية التعليقية. ويمكن تعريف الفعلية التعليقية بأنها التي تكون ثابتة في الواقع في موارد الأصول القائمة على خلافها، بما عرفت من عدم التضاد وعدم ماذا؟ التصويب بعد الالتفات إلى اختلاف المرتبة. وبعبارة مختصرة، الفعلية الحتمية في مورد الترخيص الظاهري لا تتنافى مع الفعلية التعليقية في مورد الإلزام الواقعي. واضح الكلام؟ يعني الآن البراءة هذه وصلت إلى مرحلة الحتم. ليش وصلت إلى مرحلة الحتم؟ التفت، البراءة ليش وصلت إلى مرحلة الحتم؟ لأني علمت بالجعل الكلي، وأن المولى قال لي ماذا؟ أنه في صورة الجهل أنت بريء. وأحرزت الأصغر. ما هو الأصغر؟ أني الآن أنا جاهل. فوصل الحكم إلى مرحلة الفعلية الحتمية، أي الفعلية من جميع الجهات. فالفعلية الحتمية ترخيص، والإلزام ما هو؟ والإلزام ما هو؟ فعلية تعليقية، لا تضاد بين فعلية حتمية وفعلية ماذا؟ تعليقية. واضح هذا 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 البيان؟
وتحصل مما تقدم أن هذه التعليقية هي التي يكون زمام أمرها بيد المكلف في مقام التطبيق، فله إجراء البراءة عقلا ونقلا عند الجهل بها.
ولو فرضنا أن المولى لا يرضى بفوات الحكم المنشأ والمجعول، لما جاز له إعطاء زمام المبادرة بيد المكلف، بل إما أن يرفع جهله تكوينا أو ماذا؟ أو يشرع له الاحتياط. والمفروض فرغنا، المفروض فرغنا عن ماذا؟ براءة. عن تمامية أدلة البراءة.
ومن هذا البيان اتضح لنا اصطلاحين يترددان كثيرا في كلام الأخوند: الفعلية التعليقية والفعلية من جميع الجهات، والمعبر عنها بالفعلية الحتمية، وأن التكليف وصل إلى مرحلة الحتم.
واضح هذا الكلام؟ طيب هذه كم نقطة صرنا؟ رابعة، انتهينا. النقطة الخامسة:
أن العلم المعلق عليه في الفعلية التعليقية ليس دخله ليس دخله في هذه الفعلية من ناحية الشارع وليس نظير الزوال في الوجوب المشروط به.
تفهم جيدا الآن في وجوب صلاة الظهر الوجوب معلقا على الزوال. طيب هنا أيضا الفعلية التعليقية معلقة على علم، يعني لو علم لصار فعليا من جميع الجهات، كلاهما في تعليق، لكن التعليق في الأول ليس كالتعليق في الثاني، بل لأجل حكم العقل بالتنجز، ففي كل مورد صار الحكم منجزا صار حتميا وتحولت الإرادة الإنشائية للمولى إلى إرادة فعلية. ولأجل ذلك يرى الأخند أن الفعلية الحتمية لا تنفك عن مرتبة التنجز، وإنما هما توأمان بحكم العقل. وهذا يعني أن الفعلية التعليقية تترقى إلى الحتمية بحكم العقل، بالتنجز الناشئ من التطبيق من قبل العبد في مقام الامتثال. وهذا التطبيق لا يمكن أن يحصل إلا بترتب الصغرى الوجدانية، بأن يقال مثلا المولى جعل الحرمة للخمر وهذا خمر، هذا الأمر يتأتى بوضوح في العلم التفصيلي أو ما يقوم مقامه من الظن التفصيلي. واضح، لأنه ما في فرق بالنتيجة، هذا بحث لا نريد ندخل به، لأن إما أن أعلم بأن هذا خمر وإما أن تقوم البينة على أن هذا خمر، كلاهما ماذا؟ علم تفصيلي، علم أو علمي تفصيلي، اتفقنا؟ فحصل الانطباق. وأما في العلم الإجمالي فلا يتأتى ذلك،
لفرض علمنا بوجود الخمر في أحد الإناءين، والتطبيق بحاجة إلى إشارة، ولا يمكن الإشارة إلى هذا الإناء والقول بأنه خمر لكونه مجهولا. من هذه الناحية يشترك العلم الإجمالي مع الشك الساذج، فكما أنه مع الجهل لا يمكن لنا تطبيق الأكبر على الأصغر، كذلك في صورة العلم الإجمالي. لما عرفته من أن التنجز يتوقف وينشأ من علمين: الأول العلم بثبوت الأكبر للأصغر، فهو أن الخمر ماذا؟ حرام. والثاني العلم في تحقق الأصغر في الخارج. بأن نعلم بأن هذا خمر، وإذا فقدت إحدى النتيجتين لا يحصل التنجز. النقطة السادسة، إذن خلاصة البحث في النقطة الخامسة، التفت: في العلم التفصيلي يتحقق وصول الكبرى ووصول الصغرى، تحقق العلم بهاتين النتيجتين، ثبوت الأكبر للأصغر، كل خمر حرام علمنا به، وتحقق العلم بثبوت الأصغر خارجا فنشير إليه هذا خمر، فيحصل ماذا؟ التنجس. بينما في العلم الإجمالي الأمر ليس كذلك، العلم بثبوت الأكبر للأصغر موجود، لكن التطبيق الذي هو بيد العبد مفقود. وهذا نظير العلم الإجمالي وين؟ في الشبهات غير المحصورة، سواء قلنا بنظرية الآخوند الآتية بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يستحيل فيه التنجيز لوجود مانع، إما لإضطرار وإما الخروج عن محل الابتلاء، كما سوف يأتي أنه العلم الشبه غير المحصورة عنده تصاحب ماذا؟ فقدان أحد شروط التنجيز. لأنه ما في علم، في علم، لكن دائما الشبهة غير المحصورة تلازم فقدان. عنده أصلا شبهة لغير المحصورة، ما هو تعريفها؟ التي تلازم فقدان أحد شروط التنجيز. فإذا كثرت الأطراف عادة، أنت تريد تشرب يا أخي، فتضطر أو يخرج عن محل الابتلاء. فكما هناك لكوننا، ليش فقد التنجيز؟ لكوننا لم نستطع أن نطبق. فهذا هو، هكذا هو الحال في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. فحينئذ لا يتنجز لعدم الوصول لكل من الكبرى والصغرى. النقطة السادسة، بناء على ما تقدم يتضح لنا أن السترة والغموض والحيرة باق مع العلم الإجمالي، وما هو باق مع العلم الإجمالي اتفق أن الشارع أخذه موضوعا لأي شيء؟ هذا الذي هو باق أخذه الشارع موضوعا لأصوله الترخيصية. وعلى هذا الأساس يمكن أن نجعل العلم الإجمالي برزخا بين العلم التفصيلي والجهل المحض. فليست نسبة العلم الإجمالي إلى التنجيز نسبة لا اقتضاء، كما هو الحال وين؟ في الجهل. ولا نسبة العلة التامة، كما هو الحال مع العلم التفصيلي. فإننا قد عرفنا سابقا أن العلم التفصيلي منجز للواقع على نحو القضية الضرورية المطلقة، بينما العلم الإجمالي منجز للواقع على أي نحو؟ على نحو الضرورية المشروطة. وهذا ينتج أنه لا مانع من جانب العلم من شمول الأدلة الترخيصية له، لأن ما يكون معلقا على عدم شيء لا يكون مانعا ماذا؟ عن جريانه. مش هو ضرورية مشروطة يعني معلق على عدم الترخيص، فالمعلق على عدم الترخيص لا يكون مانع من جريان الترخيص. لأنه مع جريان الترخيص لا حياة له لكي يمنع. وهذا يعني القول بالعلية أو بالاقتضاء بماذا؟ بالاقتضاء. فلا خند يرى في العلم الإجمالي مسلك الاقتضاء. بلا فرق بين ما تقدم في بحث القطح وما هو موجود هنا في بحث دوران الأمر بين المتباينين. هذا الآن توضيح لنظر الأخوند. بقيت نقطة صغيرة، ومن خلال هذا التوضيح يتضح بطلان جميع الشبهات. شبهة التهافت سوف نتعرض لها، شبهة الترخيص في المعصية التي ذكرها الميرزا النائيني والسيد الخوي، إذا تريدون نتعرض لها لنبين أنها كلها نشأت من عدم الالتفات إلى معنى الفعلية الحتمية. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.